السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الآية
الأمة، المؤمنين من هذه الأمة، لأن هذه الأمة تنقسم إلى مؤمنين وهم أمة الإجابة، وإلى غيرهم وهم أمة الدعوة. فالخطاب يتجه للذين آمنوا وهم أمة الإجابة. نعم.
وآمرا لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع، بنية خالصة لله عز وجل، لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. الآية.
التشبيه في قوله كما كتب على الذين من قبلكم هو تشبيههم من كل وجه أو من وجه من الوجوه دون بعضها، لأن لا يلزم من التشبيه المطابقة من كل وجه. أما التشبيه في الحكم، في الكتابة، في الإيجاب، هذا لا إشكال فيه، كتب كما كتب، لكن المطابقة من كل وجه بأن يكون صيامنا كصيامهم كيفية ووقتا، فهذا محل بحث عند أهل العلم، والمفسرون تعرضوا له، لأن التشبيه لا يقتضي المطابقة من كل وجه. وحديث الرؤية أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، تشبيه لا شك أنه من وجه دون وجه، وليكن هذا مثله. فهل صيامهم مطابق لصيامنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ وهل إمساكهم عما أمرنا بإمساكه بالإمساك عنه كانوا يمسكون كذلك؟ هذا يحتاج إلى مراجعة شرعهم ومراجعة ما جاء. وإن كان قوله كما كتب على الذين من قبلكم قد يستشف منه هذا، إلا أنه لا يلزم، لأن التشبيه لا يقتضي المطابقة من كل وجه. نعم.
فلهم فيه أو فيهم، الله يحفظك.
نعم.
فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أو فيهم.
فلهم فيه أسوة حسنة، فلهم فيه أسوة حسنة.
المقصود
الضمير يعود على من؟ فلهم فيه يعني في الكتابة على من قبلنا، أو في الصيام المكتوب على من قبلنا، لنا فيه ها؟ وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه أسوة حسنة. ايش عندك شيء؟
نص
ها؟
فلهم فيه
يعني في هذا الإيجاب أو في الصيام الموجب عليهم، لكن الائتساء والاقتداء إنما يكون بفاعل هذا الموجب، بفاعل هذا الموجب الذي امتثل ما كتب عليه. نعم.
ولهذا قال هاهنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه، بل في أيام معدودات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر 3 أيام، ثم نسخ بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه. وقد روي أن الصيام أولا كما كان عليه الأمم قبلنا من كل شهر 3 أيام عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك بن مزاحم، وزاد: لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. وقال عباد بن منصور عن الحسن البصري: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فقال: نعم والله، لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت، كما كتب علينا شهرا كاملا وأياما معدودات عددا معلوما. وروي عن السدي نحوه. وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن المقري قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عبد الله بن الوليد عن أبي الربيع رجل من أهل المدينة عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. في حديث طويل اختصر منه ذلك. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عمن حدثه عن ابن عمر قال: أنزلت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس وأبي العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس وعطاء الخراساني نحو ذلك. وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس: كما كتب على الذين من قبلكم، يعني بذلك أهل الكتاب. وروي عن الشعبي والسدي وعطاء الخراساني مثله. ثم بين
في قوله: إذا صلى أحدهم العتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. وسيأتي في قصة قيس بن صرمة أنه جاء من شغل طويل في النهار وتعب، فاتكى ينتظر الطعام فنام، فلما استيقظ قد حرم عليه الأكل، يلزمه أن يمسك حتى يصوم الغد وينتهي وقت الصيام ثم يأكل. وجاء من جاء وقال إنه وقع على امرأته بعد النام وقبل لزوم الصيام فنسخ هذا، فلا يزال يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر. حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كان قبل نزول هذه الآية إذا نام أحدهم خلاص حرم عليه الطعام والشراب والجماع والمفطرات. نعم.
ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام أخر. وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير، وإن صام فهو أفضل من الإطعام. قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وطاووس ومقاتل بن حيان وغيرهم من السلف. ولهذا قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
لكن هذا التخيير بالنسبة للصحيح المقيم نسخ بقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، بدون تخيير. نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. فأما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم إن الله عز وجل أنزل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، الآية. فوجهه الله إلى مكة هذا حول.
يعني هذه حالة من الحالات الثلاث، والحول من التحول والانتقال من حال إلى حال، هذا الحال الأولى. نعم.
قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقصوا.
مجرد إخبار من غير صيغة معينة، يقول الواحد الآخر: حان وقت الصلاة أو دخل وقت الصلاة، من دون أذان. وأرادوا أن يجعلوا شيئا يعلمون به وقت الأذان، فحصلت الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، غير عبد الله بن زيد بن عاصم راوي الوضوء، فرأى وبن النوم واليقظة قال: طاف بي طائف وأنا نائم رجل وبيده ناقوس، فقلت له: يا عبد الله أتبع الناقوس؟ قال: ماذا تريد به؟ قال: نريد أن نعلم به وقت الصلاة. في رواية رأى آخر وبيده نار، وهكذا إلى أن قال: ألا أدلك على ما خير من ذلك؟ تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إلى آخر الحديث بتربيع التكبير من غير ترجيع. فذكر ذلك، هذه القصة أو هذه الرؤيا قصها على النبي عليه الصلاة والسلام، فأقرها عليه الصلاة والسلام وقال: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فالتشريع حصل بإقراره عليه الصلاة والسلام لا بمجرد الرؤيا، لأن الرؤى لا يثبت بها أحكام. نعم.
قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقصوا أو كادوا ينقصون،
يعني يستعملون الناقوس، ناقوس النصارى. نعم.
ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم، ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت، إني بين أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران، فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، مثنى
هذه
مثنى.
هذه الرواية مختصرة. نعم.
مثنى مثنى حتى فرغ من الأذان، ثم أمهل ساعة، ثم قال مثل الذي قال، غير أنه يزيد في ذلك: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمها بلالا فليؤذن بها. فكان بلال أول من أذن بها. قال: وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إنه قد طاف بي مثل الذي طاف به، غير أنه سبقني، فهذان حالان. قال: وكانوا يأتون الصلاة قد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، فكان الرجل يشير إلى رجل: إذن كم صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتين، فيصليهما ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها، ثم قضيت ما سبقني. قال: فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها. قال: فثبت معه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد سن لكم معاذ، فهكذا فاصنعوه. فهذه ثلاثة أحوال.
هذه الحالة فيها الكلام في الصلاة، ويسأل المسبوق كم سبق به فيجاب، ثم نسخ هذا بقول الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. فنسخ الكلام في الصلاة. نعم. موافقات عمر، تعرف العمر موافقات، هذه الموافقات ليست بشيء لولا إقرار وتقرير القرآن، ليست بشيء، لا قيمة لها في التشريع إلا بعد أن تقر من الله جل وعلا.
أقصد يعني يقول يعني إذا كان هذا هو حال الصلاة، فلما لم يأمر الرسول بها قبل أن يفعل فلان أو فلان؟
لأن تشريع الأحكام على أحوال، بعضها يكون له سبب، وبعضها ابتداء يفرض ويشرع. وما كان له سبب، يعني السبب ليس هو المثير والباعث على الحكم. نعم، ليس هو المثير الوحيد، ولولا إقراره من الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام ما صار له قيمة. عمر بشر من البشر وله موافقات، وأشار على النبي عليه الصلاة والسلام وأقره، فاكتسب التشريع من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ ما في شك أن الموافقات تدل على فضل. نعم.
وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 3 أيام، وصام عاشورا، ثم إن الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء صام
ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. فهذان حولان
حالان مثل السابق.
فهذان حالان: قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة
أو قيس بن صرمة، صرمة بن قيس أو قيس بن صرمة، نعم،
كان يعمل صائما حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام، فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح،
جلس ينتظر الأكل ومع التعب نعم. القصة معروفة، نعم.
فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، فقال: ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال: يا رسول الله، إني عملت أمس، فجئت حين جئت، فألقيت نفسي فنمت، فأصبحت حين أصبحت صائما. قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأخرجه أبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي به، وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام، فلما نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله. وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما قال معاذ رضي الله عنه: كان في ابتداء الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وروي أيضا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: هي منسوخة. وقال السدي عن مرة عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: يقول: وعلى الذين يطيقونه أن يتجشمونه. قال عبد الله:
يعني يطيقونه، يستطيعونه، لكن بشيء، بنوع مشقة. تجشم فعل الشيء مع نوع المشقة. من ذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد وجد الناس والمدينة محمة، فيها حمى، وجد الناس يصلون من قعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. فتجشم الناس الصلاة قياما، يعني قاموا، استطاعوا القيام لكن مع نوع مشقة. مثل هذا لا يعفيهم، يجعلهم يصلون من قعود لأنهم يستطيعون، فقاموا وصلوا. وهنا يتجشمون الصيام مع مشقته عليهم، نعم.
قال عبد الله: فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، فمن تطوع قال: يقول أطعم مسكينا آخر فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فكانوا كذلك حتى نسختها: فمن شهد منكم الشهر فليصم.
ارتفع التخيير بالنسبة للمستطيع. نعم.
وقال البخاري أيضا: أخبرنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان.
بعض النسخ يطيقون على الرسم، هو على قراءة ابن عباس، ابن عباس يطوقونه، يطوقونه، وتكون في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وأما من يطيق فيلزمه الصيام. نعم.
قال ابن عباس: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف، فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا الحسن بن محمد بن بهرام المخرم.
حسين.
حسن.
نعم.
الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم صوم ضعف، الأصل أن يقول الذي يطيق الصوم ولا؟
لا، أصله كان يطيق ثم ضعف عن الإطاقة صار يطوق.
قال: لا يطيق الصوم.
وين؟
الذي لا يطيق الصوم.
كان يطيق في الأول ثم صار لا يطيق.
الجملة: قال الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف.
لا، في الأصل ما نحتاج إلى ثم إذا كان لا يطيق الصوم. شو يقول؟ ايش عندك؟ طبعة ثانية عندك؟ ها؟ غير الحسين، الشيخ قبل، الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف. وش فايدة الصوم؟ ها؟ لا، الأصل أن الشيخ هذا كان يطيق ثم ضعف، فانتقل من حال إلى حال. نعم.
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا الحسن بن محمد بن بهرام المخرمي قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى قال: دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل، فقال: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا. ثم نسخت الأولى: إلى الكبير الفاني، إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر.
إيه، لكن عطاء، عطاء يأكل، معناه أن الحكم ما زال ثابتا، صح ولا لا؟ حكم التخيير ثابت، وعطاء تابعي، ولا يكون نسخ بعد بعد وجود عطاء الذي هو تابعي بعد موته عليه الصلاة والسلام. فهل هو على الأمر الأول بحيث لم يبلغه الناسخ ثم بين له ابن عباس الحكم؟ دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل.
كان وقفا
شيخ. ها؟
كان وقفا شيخ كبير ما
يزال. شو؟ اسمع يقول دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل وقال قال ابن عباس نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقون فدية الطعام المسكين فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا. نزل على التخير ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى إلا الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. لكن عطى وهو يأكل في رمضان ابن عباس بيّن له أن هذه الآية في أول الأمر ثم نسخت. لا على التخيير منسوخ عند ابن عباس وغيره على الإطلاق. تخيير بين الصيام عند من يطيق والإطعام هذا منسوخ بالاتفاق. شهد منكم الشهر فليصم ما في تخيير. لكن عطاء وهو يأكل في رمضان ثم نقل عن ابن عباس أن هذا كان موجود فنسخ، هل يعني أنه ها؟
أن عطاء أصبح شيخا كبيرا،
شيخا كبيرا في عهد ابن عباس أو نقل عن ابن عباس؟ يعني في آخر عمره حصل له هذا، في آخر عمره حصل له الإفطار في آخر عمره ثم استدل بقول ابن عباس. نعم.
فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء. ولكن
حكم الصبي هي مرحلة من مراحل العمر، لا يطيق كبير فاني، حكم الصبي على هذا الكلام. وإلا فالعامة على أنه ما دام عقله ثابتا فإنه إذا لم يستطع الصيام فإنه يطعم. نعم.
ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء، أحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه لسنه فلم يجب عليه فدية كالصبي لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقونه أي يتجشمونه كما قاله ابن مسعود وغيره، وهو اختيار البخاري. فإنه قال وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وهذا الذي علق
لأن أنس تجاوز المئة. نعم. مات عن 103 سنين. نعم. سم. وهذا الذي
علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عمران عن أيوب بن أبي تميمة قال ضعف أنس عن الصوم فصنع
السختياني أيوب بن أبي تميمة السختياني نعم
قال ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. ورواه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن عمران وهو ابن حدير عن أيوب به. ورواه عبد أيضا من حديث ستة من أصحاب أنس عن أنس بمعناه. ومما يلتحق
يعني ثابت عن أنس رضي الله عنه يعني هل يجمعهم ويكفر قبل لزوم الفدية؟ نعم في أول الشهر قال لا أن تلزموا هذه الكفارة أو ليس له ذلك حتى تلزموا الكفارة مضى نظيره في الأيمان والنذور وأن تقديم الكفارة على حديث وإني لا أحلف على شيء فأرى غير خير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير قبل أن يقع عليه لزوم الكفارة. القاعدة كما قرر الحافظ بن رجب أن كل عمل كل عبادة عقدا كانت عبادة كانت أو عقدا لها وقت وجوب لها سبب وجوب وقت وجوب قبل السبب لا يجوز إطلاقا قبل أن يباشر ما يقتضي الكفارة. وعلى كل حال هناك أيضا منطلق لتقعيد هذه المسألة وهي هل الشهر عبادة واحدة أو عبادات متعددة كل يوم عبادة مستقلة. وترتب على ذلك من جامع في كل يوم من أيام رمضان هل يلزمه كفارة واحدة وأن الكفارات تتداخل أو يلزمه عن كل يوم كفارة باعتبار أن كل يوم عبادة مستقلة. وعلى كل حال الذي هل أنس بن مالك جمعهم على هذه المائدة بعدد 30 في أول الشهر أو في آخره لما باشر سبب الوجوب أو لما حان وقت الوجوب شيء أيهما ها إيه يجوز قبل الحنث بعد انعقاد اليمين وقبل الحنث هذا ما في إشكال لأنه النص في الصحيحين. لكن هنا لأنها نظرنا إلى القاعدة التي قررها ابن رجب قلنا يجوز ما دام باشر أول يوم من الإفطار الموجب للكفارة ورمض العبادة واحدة قلنا ما في ما يمنع أن يطعم 30 في أول يوم. وإن قلنا أن كل يوم عبادة مستقلة قلنا أنه يطعم كل يوم بيومه أو يجمعها في الأخير لأنه لا يلزم أن يكفر عن كل يوم بيومه. نعم.
ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ففيهما خلاف كثير بين العلماء. فمنهم من قال يفطران ويفديان ويقضيان، وقيل يفديان فقط ولا قضاء، وقيل يجب القضاء بلا فدية، وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة من كتاب الصيام الذي أفردناه ولله الحمد والمنة.
نعم الحامل والمرضع يفرق أهل العلم بأن تكون الخشية على نفسيهما أو على ولديهما، فإن كانت الخشية على نفسيهما كانتا كالمريض يقضيان ولا فدية، وإن كانت الخشية على ولديهما ولا ضرر عليهما لو صامتا فإنه حينئذ يلزم القضاء والفدية. والشيخ ذكر ثلاثة أقوال، يقول منهم من قال يفطران ويفديان ويقضيان بإطلاق، سواء كانت الفدية على الخشية على نفسيهما أو على ولديهما، وقيل يفتيان ولا قضاء، لأنه حينئذ لا يجمع بين البدل والمبدل، فالفدية بدل عن الصيام. وقيل يجب القضاء بلا فدية، لأنه إذا حصل الأصل لا داعي للبدل، عدة من أيام أخر. وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء، لأنهما مرخص لهما، كما قيل فيما إذا أفطر الصائم لعذر السفر أو المرض ثم جاء رمضان آخر فلم يقضي، الجمهور على أنه يلزمه مع القضاء فدية طعام. والبخاري هو رأي أبي هريرة وجمع من الصحابة أنه إذا قضى لا فدية عليه، لأن الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر، ولم يذكر شيئا زائدا على ذلك. نعم. إيه معلش، النبت لا فدية ولا قضاء.
الصبي
ها؟
الصبي جعله مثل الصبي.
المرأة إذا أفطرت هي معذورة بالإفطار، ولا نص يدل على إلزامها بالفدية، لكنها أفطرت في رمضان فيشملها فعدة من أيام أخر. ها؟ وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء، هذا ما له وجه. نعم.
قوله
في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، استشهاد على العبادات اللازمة أحيانا تكون أفضل من التعديل.
العبادات
اللازمة
في أحد يخالف في أن الصلاة أفضل من الزكاة؟ ها؟ في أحد يخالف؟ يعني قولهم العبادات المتعدية أفضل من اللازمة، هذا في الجملة يعني غالبا، وإلا لا أحد ينازع في أن الصلاة أفضل من الزكاة، وهذه عبادة لازمة وتلك عبادة متعدية. نعم. لا أنت حتى المأموم خلك مأموم، كونك تترك الصلاة والنفع في الصلاة قاصر، يعني له أقل أو شأنا من أن تترك الزكاة ونفعه متعدي؟ ما قال بهذا أحد. نعم.
قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم، وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء،
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة يعني ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه أن الزبور نزل لاثنتي عشرة خلت من رمضان، والإنجيل لثماني عشرة، والباقي كما تقدم. رواه ابن مردويه. وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم نزل بعد ذلك مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس، كما قال إسرائيل عن السدي عن محمد بن أبي المجالد عن مقسم عن ابن عباس أنه سأل عطية بن الأسود فقال: وقع في قلبي الشك قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع. فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وهذا لفظه. وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا، فجعل في بيت العزة، ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة لجواب كلام الناس. وفي رواية عكرمة عن ابن عباس قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء.
جاء في بعض الآثار في تفسير قوله جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة مباركة، أنها ليلة النصف من شعبان، ولكن هذا القول مردود بنص القرآن، مردود بنص القرآن، وأن القرآن أنزل يعني بدأ تنزيله في ليلة القدر، وهي ليلة القدر في رمضان بالاتفاق.
نعم. قالوا في النصف من شعبان حين نزل من السماء إلى بيت العزة ثم نزل في رمضان.
هو أنزل جملة ليلة القدر على كلام ابن عباس، ليلة القدر أنزل إلى السماء الدنيا، ومنه نزل منجما مفرقا في سائر العام، لكن بداية التنزيل في رمضان بلا شك. وبعضهم يرى أن هذا انصح عن ابن عباس هو اجتهاد منه، ولكنه مما لا مجال للرأي فيه، فبعضهم يرى أن هذا صحيح وأن القرآن ينزل جملة واحدة من بيت العزة أو من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما. وإذا تؤمل هذا القول وجد فيه ما فيه مما يلحظ، مما يتعلق بالنزول، وأن السور التي تأخر نزولها كانت يعني ما يتعلق باليوم أكملت لكم دينكم، نعم اليوم أكملت لكم دينكم، على كلام ابن عباس أن هذه الآية نزلت في أول ما نزل إلى السماء الدنيا، ومقتضى لفظها أنها نزلت في يوم عرفة من حجة الوداع، نعم. فما معنى اليوم أكملت لكم دينكم وقد نزلت هذه الآية للسماء الدنيا قبل ذلك ب23 سنة؟ فالمسألة محل بحث، والحمد لله ليست من أمور الاعتقاد، ليست من مسائل الاعتقاد، نعم.
ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 20 سنة لجواب كلام الناس. وفي رواية عكرمة عن ابن عباس قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة، وكان الله يحدث لنبيه ما شاء، ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه، وذلك قوله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقوله: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
وقوله شو؟ في سقط كم؟ عندك شو؟ نقل عن الرازي هو؟
نعم. خليه يقرأ الشيخ.
إيه.
قال: فخر الدين. ويحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة قدر ما يحتاج الناس إلى إنزاله إلى مثله من اللوح إلى سماء الدنيا، وتوقف هل هذا أو لا أو الأول. وهذا الذي جعله احتمالاً نقله القرطبي عن مقاتل ابن حيان، وحكى الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وحكى الرازي عن سفيان بن عيينة وغيره أن المراد بقوله الذي أنزل فيه القرآن أي في فضله أو وجوب صومه، وهذا غريب جدا.
كذا الإقامة؟
مؤمن
الإقامة؟